عبروا مجالسكم لذكر النبي وآله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الآية المباركة خطاب ظاهره للرسل بأن يرتزقوا من الحلال كما ورد في تفسير الإمام الصادق صلوات الله عليه لهذه الآية: كلوا من الطيبات، أي الرزق الحلال كما يقول الإمام الصادق عليه السلام. في البداية لا بد أن نتوقف عند هذا الخطاب. خطابات القرآن على قسمين: قسم لعموم الناس، مثل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، كتب عليكم كذا وكذا. وقسم آخر من الخطابات يختص بفئة خاصة أو بشخص واحد. فئة خاصة مثل الرسل: يا أيها الذين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. وأحيانا لرسول الله صلى الله عليه وآله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الآية المباركة تخاطب بظاهرها الرسل، مع أن متعلقها المفروض أنه ليس خاصا بالرسل. كلوا من الطيبات، هذا الأمر لا يختص بالرسل، وإنما يعم المؤمنين المستمعين لخطاب الله. هذه إما أن يشار إلى أن يا أيها الرسل من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، كما ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، أن كثيرا من آيات القرآن الكريم على هذا النهج. مثلا قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، هذا الخطاب المفروض أنه بظاهره موجه لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا التزم به بعض العلماء من غير الشيعة. بعض المعتزلة قالوا: هذا خطاب موجه لرسول الله تحديدا. اعترض عليه بعض علماء الشيعة مثل سيد ابن طاووس الحسني على الله مقامه، لأنه مثل هذا المعنى لا يتوهم أن يكون النبي صلى الله عليه وآله يعتقد بأن الشهداء أموات، فيتوجه إليه الخطاب في لحن ناهي وفي لحن رادع: لا تفكر هكذا، لا تحسب الأمر هكذا، لا تتصور هكذا، وإنما الأولى أن يحمل على ما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، أن الآية المباركة على طريقة إياك أعني. وكثير من الآيات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ما يمكن أن واحد يتوهم أن هذا الخطاب على نحو الحقيقة موجه للنبي أولا وبالذات، لأن النبي اللي وصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى وهو سيد الكائنات، الآن يجي بعد كل هذا يقول له ترى لا تشرك بالله، إذا أشركت كذا وكذا يصير منك، هذا معنى جدا ركيك. ولكن يوجه هذا الخطاب بظاهره للنبي صلى الله عليه وآله، ولكن في واقعه موجه إلى من هو حول النبي وإلى من يقرأ القرآن ويسمع القرآن ممن يأتي من الأجيال الآتية. فإذا القرآن الكريم في جملة من خطاباته يعتمد على هذا الأسلوب. وبعض علماءنا كثير يسترسل فيها المعنى، يقول لك كثير من الآيات اللي ظاهرها موجه إلى النبي وفي النفس حزازة من معناها أن ينسب إلى النبي، الأولى أن تحمل على هذا الأمر. حتى قضية عبث وتولى أيضا وجهوها بذاك التوجيه، وإن كان توجيها ليس هو الأصح. على أي حال، الآية المباركة من هذا القبيل ليست في مقام حصر التوجيه بالنسبة إلى الأنبياء والرسل، وإنما هي في مقام توجيه أتباعهم عن طريق خطاب الأنبياء. الأنبياء من باب أولى أن يعملوا هذا، هم المقدمون، ولكن المقصود على نحو الحقيقة ومد النظر حسب التعبير هم أولئك الناس الذين يتبعون الأنبياء. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. كلوا، المعنى الظاهر إلها هو هذا تناول شيء عن طريق الفم وإدخاله إلى الجوف، واللي هو يعد من المفطرات، ومن خلال هذا التعبير الأكل علماؤنا من المفطرات، ومن خلال هذا التعبير الأكل علماؤنا يناقشون في صدق بعض الحالات على الأكل، هل هذا أكل أو لا، هل إذا أدخل مثلا من ثقبة تحت الحلق هل يكون مشمول له أنه لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب 3 خطال أو 4 خطال الأكل، هل هذا يصدق عليه لو أن إنسان مثلا ثقب له هنا ثقبة تحت الرقبة وأدخل فيها ماء أو أدخل فيها طعاما أو أدخل فيها شيئا، هل يصدق عليه الأكل وهل يصدق عليه الشرب أو لا؟ وهذا بحث يذكرونه في الفقه. الأكل المعنى الظاهري ماله هو إدخال شيء إلى الجوف عن طريق الفم، عن طريق الحلق. المعنى هذا قطعا ليس هو المراد فقط. كلوا، فد معنى إذا اجت في قضية الرزق وما يرتبط به معناها أعم من الأكل الخاص إلى عموم التصرف. مثلا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، يعني لا تتبادلوا هذه الأموال بالباطل، لا تتعاملوا بها بالباطل، لأنه لا تأكلوها من خلال الفم فقط، وهذه يستفيدون منها علمائنا في كثير من أبواب المعاملات والتجارات بها الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طيب المقصود هنا لا تأكلوا، لا تتصرفوا، لا تتعاملوا بالباطل، أو مثل الآية المباركة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. يأكلون الأموال مو فقط أن يبتلعها، يعني يأخذها، يستهلكها، يصادرها. ليش أعبر بتعبير الأكل إذن إذا كان المعنى أعم؟ لماذا يعبر بالأكل عن ذلك المعنى؟ يقولون لأن عادة الإنسان أقرب شيء إليه في استهلاك الأموال هو أكله للأشياء، إشباع حالة الجوع عنده، يسرق فلوس أول ما يجي في ذهنه. لماذا يسرق؟ لكي يأكل، لكي يشرب. ليش يتعامل بالحرام حتى تنمى فلوسه؟ أول شيء إذا صار عند الإنسان أموال، أول ما يكون مد نظره وفي مقدمة اهتماماته هي أن يشبع وأن يشرب حتى يروى. لذلك عبر في مثل هذه الموارد عن قضية الرزق وعن طريقة استخدام الأموال بالأكل، وإلا ماكو تصور أنه واحد يأكل مال اليتيم بهذا المعنى الحقيقي، يعني يجيب فلوسه ويبلعها مثلا بلع حقيقي. طيب وإنما يستهلكها، يصادرها، فيأكل منها، يشبع جوعه وعطشه منها. وهذا أول استخدام قبل الاكتساء، الإنسان يفكر في رفع الجوع، قبل التزين يفكر في رفع العطش، هذا أقرب شيء إليه. لذلك يقول القرآن الكريم: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. الطيبات فسرت كالحلال من قبل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وإلا هذا المعنى بحسب اللغة الطيب يعني ما تستلذه النفس. وقد ورد في القرآن الكريم بمعنى آخر أيضا هو معنى الطاهر: ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طيبا هنا يعني طاهرا، مو يعني تستلذه النفس أو تستطيب طعمه، وإنما بمعنى الطهارة. وهنا بالمعنى الآخر: كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه الآية المباركة تعتبر من أحد الشروط التي جعلت من قبل الشارع المقدس لتمليك الإنسان الأشياء والنعم. الليلة الماضية عرضنا إلى أن المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والذي بيده الملك، والذي يؤتي الملك، والمملك هو الله سبحانه وتعالى، سواء من خلال خلقه للأشياء: خلق لكم ما في الأرض جميعا، أو من خلال تمهيد هذه الأشياء لاستغلال الإنسان، أو من خلال تكييف خلق الإنسان بنحو يستطيع الاستفادة من النعم، إضافة إلى وضع القوانين. فالمملك في كل هذه المراحل هو الله سبحانه وتعالى. قلنا أن تمليك الله للإنسان بالنسبة إلى هذه الأشياء تمليك مشروط، تمليك محدود، تمليك مقيد، ليس تمليكا مطلقا بلا حدود، وإنما تحكمه حدود معينة، تحكمه شروط خاصة. أول شرط من الشروط: ما يستفاد من هذه الآية المباركة وأمثالها من الآيات أن يكتسب الإنسان رزقه وممتلكاته من الحلال ويصرفها في الحلال أيضا. هذا أول شرط. الأنبياء وظيفتهم ماذا؟ أن يحلوا الطيبات. الرسل يأمرون الناس بأن يأكلوا من الطيبات، من الحلال، من الرزق الطيب. في غير هذه الصورة، لو كان الرزق حراما، لو كان الشيء غير مباح، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا المالك، أنا المملك، لا أملكك هذا الحرام. أنا المالك، الأشياء كلها بيدي، شرطي عليك في الملكية أن لا يكون المملوك حراما، وإذا تناولت الحرام فأنت لا تملكه أصلا. لذلك علماؤنا يبحثون في موضوع المكاسب المحرمة، ويأتي إن شاء الله شيء من البحث عنها. يقول لك في من جملة الروايات، وإن ناقش بعض علمائنا في أسانيدها، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. انت ما تملك هذا، ما تقدر تبيعه. واحد صار عنده مثلا خزان خمر جاي منه هدية، هذا الانسان لا يملك هذا الشيء المحرم ولا يستطيع بيعه، لانه لا يتملكه، لا يستطيع بيعه. فلان حصل على مقدار معين من المخدرات، سلعة محرمة ولو بالعناوين الثانوية، لا يستطيع هذا الإنسان أن يتملكها، ولأنه لا يستطيع أن يتملكها لا يستطيع أن يبيعها. الأشياء المحرمة لا يمكن للإنسان، إضافة إلى الحكم التكليفها أنه حرام، واحد يبيع ويشتري، يحرم عليه أن يشتري خمرا، يحرم عليه أن يبيع خمرا، يحرم عليه أن مثلا يتاجر في الجنس المحرم، يحرم عليه أن يتاجر في الدعارة، يحرم عليه أن يتاجر في المخدرات. هذه حرمة تكليفية فيها إثم. إضافة إلى ذلك أكو جهة وضعية أخرى، وهو أنه لو اشترى لا ينتقل إليه السلام، لا يملك هذا الشيء الذي اشترى. لو باع هذه السلعة المحرمة لا يتملك ثمنها أصلا. ليش؟ لأن الشرط الأولي من قبل الله على الإنسان يقول له: أنا أملكك هالأشياء، ولكن بشرط ألا تكون من مصدر محرم. كلوا من الطيبات، غير الطيبات لا. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ثمن المغنية في بعض الروايات، ثمن المغنية سحت. واحد عنده فرقة طقاقة أو طقطاقة، ما أدري شو يسمونه، يوديها هنا وهناك، هذه المقدار من المال اللي تأخذه على الغناء المحرم، هذا سحت لا يملك. سحت ليش؟ ليش يسمى سحت؟ عندنا التعبير هذا، لما يأخذ الإنسان مثلا سعفة يقول سحتها. سحتها يعني شنو؟ يعني يسلت كل هذه الأوراق ويبقيها عصا واحدة، لا يبقي عليها شيئا. جذع يسحته سحت، لا يبقي عليه قشرا، لا بقاء له، لا استمرار له. طيب، هذا الثمن أيضا السحت، ورد في اللغة بمعنى الحرام. ثمن المغنية السحت. وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور المحرمة، أول شرط يشترط الإسلام، يشترط الشارع المقدس، يشترقه الله سبحانه وتعالى على الإنسان، يقول له أنا أملكك هالأشياء، خلق لكم ما في الأرض جميعا، سخر لكم ما في السماوات والأرض، الأرض مهدها لك، هيئها لك، رتبها لك، متاعا لكم، لأنعامكم، أخرج منها ماءها ومرعاها، كل هالأشياء سواها إليك، لكن بشرطها ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الخبيث الحرام الرجس، فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وإن كان الرجس بمعنى أعم هنا من توضيحية. فإذا أول شرط يشترطه الشارع المقدس على الإنسان في تملكه للأشياء أن يكون مصدره حلالا، وأن يكون محل إنفاقه أيضا حلالا. ما يقدر الإنسان يقول والله أنا حصلت هذه من تجارة، وحصلت من بيع ومن شراء، وحصلت من موارد صحيحة وسليمة شرعا، الآن أريد ألعب بها بكيفي. لا، حتى هنا مو بكيفك. يقول لك أن تأخذ حلالا، تكسب حلالا، وتصرف أيضا حلالا، وإلك مجال واسع، لأن نسبة الحرام إلى الحلال نسبة قليلة جدا بلا حدود. الآن لو أردت أنت أن تحسب الحلال وأردت أن تحسب الحرام، ما تقدر تحسب الحلال. في الدعاء عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، ولو جهدت أنا والعادون من خلقك على إحصاء نعمك سالفها وآنفها لما قدرت ولا هم على ذلك. أنعم الله عليك بنعم، وهذه النعم محللة، وأتاح لك فرصة الاستفادة منها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الحرام ممكن إحصاء. أكو بعض علمائنا المعاصرين دونوا كتب في المحرمات، المحرمات في الشريعة السجد، سيجي يكتبها بحسب التسلسل الأبجدي، بعضهم حصرها في 4 مجلدات، بعضها في 2 مجلدات، وهذا راجع إلى الاختصار والأصناف، بس المهم حتى لو 10 مجلدات، بالتالي هذه قابلة للحصر. الممنوع في الشريعة محصور، الحرام في الشريعة محدود، لكن الحلال والمباح والمسموح بلا حدود أصلا. حتى أن بعض المفسرين عنده لفتة جميلة جدا يستفيد فيها من قضية نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يقول هاي اللي في قضية الجنة فكلا منها حيث شئتم رغدا، كل شيء روح وراه زين، لكن ولا تقرب هذه الشجرة، الجنة الطويلة العريضة بأصنافها بأشكالها بثمارها بفواكهها بطيورها بحيواناتها بنتعها المختلفة، روح وأكل ما شئت، لكن شيء واحد لا تقرب ولا تقرب هذه الشجرة. بعض المفسرين يقول كأن القرآن الكريم يريد يعقد معادلة بين المسموح والممنوع، يقول نسبة الممنوع في الحياة والحرام في الحياة إلى المسموح هي هذه النسبة. طيب ليش تعثر حياة الإنسان؟ أبدا لو أراد أن لا يأكل إلا حلالا ولا يكسب إلا حلالا، أصلا ما يلاقي عنت ولا مشكلة ولا هم يحزنون، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الإسلام دين الطيبات، إذا تتبع هاي كلمة طيبات تجدها في القرآن متكررة، النبي صلى الله عليه وآله شغله يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم إذا البشر صاروا مثل بني إسرائيل يصير فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم. أما إذا مشوا على الجادة مستقيمين لا ذاك الوقت حياتهم تكون طبيعية. فأول شرط إذن يفترضه القرآن الكريم ويفترضه الشارع المقدس في صحة تملك الإنسان للأشياء والنعم التي أنعم الله بها عليه هي أن يكسب حلالا وأن ينفق حلالا أيضا. الأمر الثاني هو أن يؤدي ما افترض الله عليه في هذه النعم من واجبات تجاه الغير. الله قال للإنسان أنت أيها الإنسان أعطيتك أنا أولا هيئت لك المباحات الأولية في الكون مجانا، واحد. اثنين أعطيتك قدرة على استخراج هالأشياء، أعطيتك هذا العقل الجبار اللي تقدر من خلاله أن تكسب، أعطيتك العضلات اللي من خلالها تقدر تربح. طيب سنيت القوانين أيضا، هذا كله من جهتي. زين من جهتك أنت شنو؟ من جهتك أيضا أطلب منك شيء بسيط، وهو أن ذوي الضعف والمسكنة والحاجة واللي ممكن أن تصير أنت في بعض الأحيان منهم، اللي ممكن أن ابنك يصير منهم، حفيدك يصير منهم، ابن حفيدك ممكن أن يصير منهم، هذول الطبقة هذول الفئة لهم حق معلوم في هذه النعمة التي اكتسبتها بإقداري لك وبتمكيني إياك. ففي مقابل تمكيني وإقداري وإعطائي إياك القوة في مقابل هذا أنا ما أريد من عندك شيء، وإنما أريد منك أن تنفق على السائل وعلى المحروم. هل مقدار من المال زكاة عندك؟ الأرض مالتي، الأرض لله، الأرض مالتي. البذرة اللي تزرعها أنت تقول أنا اشتريتها، أنت واهم. هاي البذرة لولا قابلية الإنبات والتكاثر التي وضعها الله سبحانه وتعالى فيها شنو تفيدك؟ اثنينك. طيب لولا قابلية الإنبات ما تفيدك شيء. هذا الماء لولا قابلية الإنماء التي جعلها الله فيه شي يفيدك؟ بترول تصب في الأرض شي يفيدك؟ كل هالأشياء من قبلي أنا، في مقابل هذا مطلوب من عندك أنت هالمقدار من الحقوق للسائل والمحروم، هالمقدار من الحقوق للمجتمع أن تدفع ليس أكثر من ذلك. إذا قمت بما عليك فأنت مالك، إذا لم تقم بما عليك أنت أخللت بالاتفاق بيني وبينك، أخللت بالشرط لا تملك. لذلك عندنا فقهانا يقولون هذا الكلام في قضية الحق الشرعي الخمس مثلا على نحو التحديد. حتى في الزكاة أمر آخر، الزكاة يقولون خطاباتها غالبا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا خطاب تكليفي. بعض العلماء يقول آية الخمس تختلف عن هذا، يقول واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة من الأصل دخل في جيبك 4 أخماس، بس ما دخل 5 أخماس، 5000 ريال أنت محصل. في الواقع أنت متوهم، مو 5000 ريال، هاي 4000 ريال إلك، 1000 ريال مو إلك، أنت وكيل في تسليمه إلى غيرك. المال مال الله والخلق عيال الله، فمن منع عيال الله من مال الله أدخله الله نار جهنم. وذكرنا في اليوم الماضي القرآن الكريم يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. أولا هذا مو مالك، مال الله مو مالك. وإنما أنت مستخلف فيه، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. خولناكم الأموال، خولناكم إياها، وإلا هي مو إلكم حقيقة. آتوهم مو كل المال، ما قال لك الله هالمئة ريال اللي تحط لها هي مال الله اعطيها الى غيره، لا، يقول من مال الله. من تدل على التبعيض والتجزئة، شيء بسيط من هذا المال الذي هو اساسا لله سبحانه وتعالى. وفي الواقع من أعظم ما صنعه الإسلام، توجه إلي بهالمعنى، من أعظم ما صنعه الإسلام هذا الأمر. شلون؟ التاريخ البشري راجعوا في كتب اللي مدونة لهذا الأمر، كتاب قصة الحضارة لويل ديورانت، هذا كتاب من الكتب الجيدة جدا في الحديث عن التاريخ البشري والحضارات القائمة. لما يجي يتحدث عن حال الفقراء والضرائب التي كانت توضع عليهم، مزارع لا يملك شيئا، لازم يكدح طيلة نهاره ويهلك نفسه حتى آخر الشهر يحصل على مقدار من المال. الجزء المهم منه لازم يشيله في صورة أتاوى أو ضرائب يعطيها للسيد الغني أو لصاحب السلطة أو للقوي في ذلك المكان، ضريبة أنه يسمح لهالفقير بأن يعمل. نصف مثلا ناتجه لازم يروح إلى هذا الغني، ربع ناتجه لازم يروح إلى الحاكم، نسبة محترمة من جهده لازم تروح إلى ذلك الإنساكر، نسبة محترمة من جهده لازم تروح إلى ذلك الإنسان القوي المتجبر. ولذلك كانوا يزدادون شقاء فوق شقاء، ضريبة ليقدر هو يا الله يأمن أمواله، يأمن أموال لكي يطعم أهله. شلون لازم يدفع ضريبة بعد؟ ما دفع هالمرة، دين عليه، دين يتراكم يتراكم يوم بعد يوم، ذاك هم يتنازل، إما يا تخليه يدفع ضريبته وإما الرق ينتظر. لا يقدر يقول هذا أمر مو قانوني، القانون هو لغة القوة في ذلك الوقت. لازم يعطي، يعطي ما يقدر، ما يقدر معناها أن يسترق شيئا فشيئا. وهذا ترى مو فقط ذات الزمان، الآن هالزمان يعني مو بعيد، الآن هالدول المستعمرة شنو قاعد تسوي ويا العالم الثالث، العالم الإسلامي على القمح، قمح. دولة من الدول تحتاج إلى إعانات اقتصادية، قمح أكل. طيب لازم هذه الدولة تأخذ هذا القمح، تعدل سياستها وتغير اقتصادها وتبدل ثقافتها وتسير في رتاب المستعمر من أجل حسنة القمح هذه اللي مو معلومة تحصلها. أيضا انظروا إلى حال بلادنا الإسلامية اللي احتاجت إلى بلاد المستعمرين، كيف صنعوا بها؟ أفسدوا اقتصادها، خربوا سياستها، وبدلوا ثقافتها، ولم تحصل حتى على شبع البطن. يعني هاي السياسة لا تتصور فقط في تلك الأزمنة قبل 4000 سنة في الصين أو في الهند أو ما أدري في مجاهل أفريقيا، إلى هذه الأيام أيضا موجودة ضمن معادلة السياسة العالمية الموجودة. الفقير يزداد فقرا ويزداد رقا ويصبح ذيلا تابعا مأسورا، والغني من الدول يزداد غنى وثروة وبطرا واستعمارا واستعبادا. الإسلام شنو اللي إجي؟ المعجزة اللي صنعها قلب المعادلة في المجتمع. قال مو الفقير لازم يدفع الضريبة، مو الفقير لازم يدفع النسبة، الغني لازم يدفع إلى الفقير. سابقا كان الفقير لازم يعطي الغني المرتاح القاعد المنعم. الإسلام قال لا، إذا إجى شهر رمضان زكاة الغني لازم يدفع إلى الفقير. سابقا كان الفقير لازم يعطي الغني المرتاح الجاعد المنعم. الاسلام قال لا، اذا اجى شهر رمضان زكاة الفطرة في اخر يوم اطلعها عن نفسك وعن اولادك وعن عيالك ومن تعول، حتى اذا ضيف جايينك من مكان بعيد ايضا لازم تطلع كل هالفلوس حتى تعطيها الفقير، مو الفقير لازم يعطي الغني. فلذلك طان وجودهم، طان حريتهم، طان انسانيتهم. بعد ما صار الانسان اسير لقمة عيشه واسير هذا السيد او الغني المتجبر عليه، صار لا انسان يستطيع ان يشعر بانسانيته، ولذلك رفع مكانة الانسان بهذه الطريقة. وليست هذه الشيء الوحيد اللي صنعه الاسلام، اعطى الانسان حرية واعطاه فكر واعطاه كرامة ونقله من وحدة الذل الى تلك الاعالي من الكرامة والحرية والانسانية. الامر اللي تعبر عنه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وكنتم على شفا حفرة من النار، هذا في الحالة الاخروية. اما في الحالة الدنيوية، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطئ الاقدام، تشربون الطرق المياه المطروقة بأبوال الإبل وبالدواب المختلفة، تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاطئين، لكن كل هذا الأمر تغير فأنقذكم الله بأبي محمد. بعد اللتيا والتي، وبعد أن بلي ببهم الرجال وذعبان العرب ومردة أهل الكتاب، كلما أوقدوا نارا للحرب أو نجم قرن للشيطان أو فغرة للمشركين، هناك علي بن أبي طالب قذف أخاه في لهواتها. سلام الله عليك يا رسول الله وسلام الله عليك يا علي. فما يرجع حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بحد سيفه، مقدودا في ذات الله سيدا في أولياء الله، إلى آخر خطبتها صلوات الله وسلامه عليها. أعطى النبي لهذا الإنسان إنسانية، أشعره بذاته وبوجوده، جعله يفكر تفكيرا سويا. لذلك حق الحسين أن يوقف متعجب في يوم العاشر ويسأل يقول ويحكم أهؤلاء تعبدون؟ هذول بنو أمية الجماعة الذين كانوا يلهبون ظهوركم بالسياط أيام الجاهلية، هذول رؤوس الاستعباد، هذول رؤوس الإذلال، هذول اللي كانوا يأتون بالناس كما يأتون بالغنم السائمة، هذول تناصروهم علينا، احنا محرروكم، احنا اللي انقذناكم، احنا اللي رفعنا درجتكم، احنا اللي اعطيناكم الشرف، هذول ترفعون السيوف اللي احنا سلمناها بايدكم، صنعنا فيكم الشجاعة، اعطينا لكم الانسانية، علمناكم معاني الجهاد، واذا بيكم هالامور تردوها علينا؟ سللتم علينا سيفا، هذا السيف لنا في ايمانكم، وحششتم علينا نارا اقتدحناها على عدونا وعدوكم. كل هذا بغير عدل افشوه فيكم. حتى الانسان ناصر فد حاكم عادل دفاعا عن العدل، هذول كانوا كتلة من الاجرام والظلم. بغير عدل أفشوه فيكم ولا أمل أصبح لكم فيهم، فهلا لكم الويلات، تركتمونا والسيف مشيم والجأش طامن، إلى أن يقول ألا وإن الدعي ابن الدعي. ترى أنت هذا وضعكم، قوم ارتكبتم في الذلة وارتكبتم فيها، لكن احنا لا، الا وان الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات هيهات من الذلة، يأبى الله ذلك لنا ورسوله، وحجور طابت وأنوف حمية من ونفوس أبية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. سبحان الله، هذا الرجل العظيم كل يوم من الأيام يتألق، كل يوم من الأيام يشرق، الزمان ينحت في غيره من الأشياء، لكن هذا الرجل العظيم يأبى على نحت الزمان. وسامته يركب إحدى اثنتين، رضوان الله على السيد حيدر، وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها، فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالعبا، فنفس الأبي وما زانها رأى الموت صبرا شعار الكرام وفخرا يزين به شأنها. إلى أن يؤصل بعد إلى الأخير، ها يقول: كأن المنية كانت لدي فتاة تواصل خلصانها، فبات بها تحت ليل الكفاح، وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف، هل جبل هذا من العز والشمم والشهام هدتموه؟ هذا آخر شيء يصير عشير التراب؟ غريبا غريبا أرى غريب الطفوف توسد خدايك كتبانها وقتلك صبرا بأيد أبوك، سناها وكسر أوسانها هوى إلى الأرض سريعا مضمخا بدمائه، وحال العطش بينه وبين مخيمه كالدخان. اختفى صوت الحسين عن المخيم وغاب أثره، حدثت جلبة في داخل الخيام، صاحت الأولى: ما لي لا أرى لابن والدي شفا ولا أسمع له صوتا، قالت الأخرى: لعل الخيل حالت بيننا وبينه. قالت زينب: حاش ابن أمي أن تضمه خيل أو رجال. ماذا نصنع يا زينب؟ تسللت زينب إلى مرتفع من الأرض، ألقت بنظرها جهة المعركة، نادت برفيع صوتها: ابن أمي يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله،
شلون ما يستيقظ الحسين وقل إلى مسامعه صوت العقيلة زينب هذه مخدرة علي وفاطمة. لما لامس سمع الحسين عليه السلام انتهض بما بقي فيه من قوة، نهض على قدميه واقفا أراد أن يتحرك فهوى على يمينه، حاول الأخرى وقع على شماله، نادى أخي زينب وأودي إلى الخيام المعذرة أخي زينب لا طاقة لي على النهوض، إيش أعالج أنا يا زينب سهم المثلث أو بقية الجروح أو نصف الدماء أو العطش، ارجعي ما أقدر أتحمل. قالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكترين من البواكي تهيجيني، ردي سكان اهلا يذوب هاونيني، لا تكتري عتبي ولا يجيني بالاخماء، لا تكتري عتبي ولا يجث بالاراس، راسي قبالك والجسد بالخيل يندار، روح الشريعه بلشت تشوفين عباس يقدر على النهضه ويسيل سيفه البتاع، صحيت دخيلك يا مقطع بالشريعه، لان الندى ردي ترك خوفي قطيعه، للخيام للخيام ردي باليتامى يا الوديعه، تدرين بي مقطع يميني وليسا. نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار ومن سعداء خلقك. قضي اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.